وصلي على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين. الشرط الحادي عشر من الشروط أن لا يكون المسروق طعاما في عام المجاعة، وإلا لم يقطع السارق ولو لم تبلغ سرقته في مورد الضرورة المجوزة للسرقة. وهذا شرط شرعي ثابت بدليل خاص أيضا، فإن عنوان السرقة يصدق مع كون المسروق في زمن المجاعة أو لا، لكن لا حكم ولا حد لمثل هذه السرقة باعتبار ما دلت عليه الروايات الخاصة. وهذه الروايات تدل على نفي القطع فقط، نفي الحد فقط، ولا تدل على نفي الحرمة وجواز السرقة في عام المجاعة. روايات واردة في صفحة 520 و21، باب بعنوان الباب 25 أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل. رواية السكوني، الروايات الموجودة في هذا الباب رواية واحدة معتبرة منقولة بسندين، سند الصدوق وسند الكليني، وكلا السندين صحيحون. في سند الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا يقطع السارق في عام سنة، يعني عام مجاعة. ونفس الرواية ينقلها الصدوق بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة. لا أبعد أن كلمة مجدبة هناك موجودة لكنها ساقطة، أو سنة مثلا، في عام سنة مجدبة. ثم يضيف يعني في المأكول دون غيره. هذا يعني في المأكول دون غيره الظاهر أنه من إضافات الصدوق قدس سره، لا من كلام الإمام أو الراوي، من كلام الشيخ الصدوق، بقرينة أن نفس الرواية يذكرها الشيخ ينقلها الكليني وينقلها عنه الشيخ أيضا قدس سره، وليس في هذا الذيل. كما أن السياق أيضا يناسب أن يكون هذا من تفسيرات الشيخ الصدوق، يعني في المأكول دون غيره. أراد الشيخ الصدوق أن يقيد إطلاق هذه الرواية لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره، أي ليس في عام المجاعة، لا يقطع في كل سرقة حتى لو سرق شيئا غير الطعام، وإنما يقطع لا يقطع في الطعام. وهذا التقييد الذي يذكره الشيخ الصدوق واضح أيضا، فإن الرواية بقرينة ذكر عام المجاعة وعام الجد ونحو ذلك تكون واضحا في أن النظر إلى السرقة المرتبطة بهذه الخصوصية، وهي سرقة ما هو طعام الذي بلحاظه يكون العام عام المجاعة، فلا إطلاق فيها. وإن كان بحسب اللفظ لا يقطع السارق في عام مجاعة أو في عام سنة مجدبة، لكن يكون هذا من الموارد الذي تكون القرينة المعنوية واضحة.
ربما سرق مالا ليشتري به طعاما.
لا يقطع إذا سرق مالا ليشتري به طعاما، يقطع. وهناك روايتان أخريان لكنهما غير معتبرتين، إحداهما رواية زياد القندي، إلى زياد معتبر، ثم عمن ذكره مرسلة زياد القندي عمن ذكره قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل، وفي نسخة أخرى المحق، في شيء مما يؤكل. هناك التقييد في نفس الرواية مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك. ورواية أخرى أيضا معتبرة عاصم بن حميد عمن أخبره همسر مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين لا يقطع السارق في أيام المجاعة. هذه روايات أربع تدل على هذا الحكم، وهي كما قلنا مختصة بسرقة ما يؤكل المأكول والمطعوم، وليس فيها إطلاق لغيره. حينئذ هل يمكن التعدي منها إلى سائر الأمور غير المأكول والمطعوم لو فرض وقوع القحط فيها وكونها ضروريا من السلع الأخرى الضرورية؟ أفرضوا مثلا إذا عز النفط مثلا في وقتين وكان ضروريا، هل يكون سرقة النفط حينئذ أيضا لا قطع فيه أو فيه قطع، أو أي شيء آخر من الأمور الأخرى غير المأكول والمطعوم؟ الإنصاف أنه لا يمكن التعدي، فإنه وإن كان العرف يفهم أن النكتة هذا الحكم وهو نفي القطع باعتبار خصوصية المحل وخصوصية عزة وجود الشيء الذي يوقع الناس في الضرورة، وأنها أن السرقة إذا وقعت من أجل ضرورة من هذا القبيل ولو لم تبلغ الضرورة حد تجويز السرقة ورفع حرمة السرقة، كانت السرقة محرمة لكن خب الضرورة توجب رفع توجب الخفة في حكم السرقة ورفع حد القاطع، هذه المناسبة وإن كانت مناسبة عرفية، إلا أنه يبقى في قبالها احتمال خصوصية في الطعام بالخصوص باعتبار أن الطعام ضرورتها عبارة عن الضرورة القصوى التي من دونها يهلك الجائع ونحو ذلك، احتمال أن يكون هذا لخصوصية في الطعام للضرورة الشديدة الموجودة في الطعام، هذا الاحتمال لا يمكن إلغاؤه بحيث ينعقد ظهور مثلا في هذه الروايات ظهور في هذه الروايات في أن فالتعدي من هذا من مورد الروايات، يعني هذا التسهيل قد يكون تسهيلا في باب الطعام، وأما غير الطعام من الأمور فإذا بلغت الضرورة فيها حد الهلاك فتجوز السرقة حينئذ، وإذا جازت السرقة لا قطع أيضا من باب أن موضوع القطع بل قد تجب السرقة حينئذ، من باب أن موضوع القطع هو السرقة المحرمة لا السرقة الجائزة التي قد لا تكون سرقة حينئذ، وأما إذا لم تبلغ فيثبت فيها القطع، لم تبلغ الضرورة في غير الطعام إلى حد الضرورة المجوزة للسرقة فتبقى سرقة محرمة وفيها الحد أيضا. هذه قد تكون لحرمة في الطعام بالخصوص، لكرامة في الطعام هذا التخفيف وهذا التسهيل الذي ورد. إذن فالتعدي مشكل إلى غيره. ثم هل يمكن هل يقطع السارق للطعام في عام المجاعة مطلقة حتى إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك الطعام، أو يقطع في عام المجاعة يقطع في سرقة المأكول إذا كان محتاجا إليه، أما لو سرق طعاما في عام المجاعة وهو ليس محتاجا إليه فيقطع؟ الصحيح أنه أيضا لا إطلاق في هذه الروايات، من يسرق طعاما في عام المجاعة وهو غير محتاج إليه، أي ليس من أجل الجوع يسرق هذا الطعام، ليس من أجل احتياجه إلى هذا الطعام وعزة هذا الطعام يسرق، أيضا لا إطلاق في هذه الروايات، وإن كان التعبير فيها مطلقا لا يقطع السارق في سنة مجدبة في سنة مجدبة أو في أيام المجاعة، إلا أن نفس المناسبة العرفية التي دعت أن يخصص الصدوق الرواية بالمأكول يقول يعني في المأكول دون غيره، نفس تلك المناسبة وهي مناسبة الجذب والمجاعة ونحو ذلك كما تقتضي المنع عن إطلاق الرواية لسرقة غير المأكول، كذلك تقتضي المنع عن إطلاق الرواية لسرقة مأكول لا يحتاج إليه السارق بحيث سرقه شهوة في السرقة لكونه سارقا، أو سرقه من أجل أن يبيعه بعد ذلك ويأخذ ويتجر به، لا أنه من أجل الأكل، نفس تلك النكتة تقتضي في المقام أيضا عدم استفادة الإطلاق من مثل لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، لما إذا كانت سرقة الطعام في عام المجاعة من أجل التجارة والبيع لا من أجل
تغيير المجاعة النوعية.
افرضوا مجاعة النوعية، بس المجاعة النوعية المناسبة التي يفهمها، المناسبة التي يفهمها العرف لهذا اللي لا يقطع هي هذه، أن هنا حيث أنه يوجد ضرورة ولو ضرورة خفيفة لا تبلغ حد رفع الحرمة، هذه الضرورة تخفف شرعا من العقوبة بحيث لا يكون فيه قطع وقد يكون فيه تعزير. لكن هذه فيما إذا كان هناك مقتضي لهذه الضرورة وهي الجوع والمجاعة، أما الشخص الذي يسرق من أجل أن يتجر بهذه بسرقته لا من أجل أن يدفع عن نفسه جوعا لا إطلاق له. إذن فالإنصاف أن هذه الروايات، هذه الرواية لا إطلاق لها، لما إذا كانت السرقة من أجل التجارة سرقة الطعام ولم تكن السرقة من أجل دفع الجوع كما لا إطلاق فيها، وبنفس النكتة التي لا إطلاق منعنا بها عن إطلاقها لسرقة غير المأكول أيضا نمنع عن إطلاقها لسرقة مأكول ليس من أجل الأكل بل من أجل البيع والتجارة ونحو ذلك. هذا أيضا الشرط الحادي عشر. الشرط الثاني عشر من الشروط انتفاء الشبهة، فإنه إذا كان هناك شبهة عند السارق فشبهة السارق ترفع الحد. لو كان السارق جاهلا كما لو تصور أن هذا المال ماله مثلا، أو أنه تصور الأب أنه يجوز له أو الابن أن يأخذ من أموال أبيه فسرق من أموال أبيه، هنا لا قطع باعتبار الشبهة التي تدرأ الحد. ذكر بعض الأعلام أن الشبهة الرافع الدافع للحد هنا ليس من باب درء الحد بالشبهة، وإنما من باب أنه مع الشبهة يرتفع موضوع الحد، لا أن الحد موضوعه تام ويرفع الحد بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات التي لم تثبت. هذه القاعدة وهذه الصيغة لم تثبت في رواية في سند معتبر، إنما مرسلة الصدوق هي. فانتفاء الحد في مورد شبهة السارق وجهل السارق ليس بملاك قاعدة الدرء التي لم تثبت، وإنما هي بملاك انتفاء موضوع السرقة موضوع الحد. فإن موضوع الحد إنما هو السرقة، والسرقة قد أخذ فيها العدوان والتعدي والظلم والفجور، وهذا العنوان عنوان العدوان والتعدي لا يتحقق مع الجهل. من يتصور أن هذا المال ماله فيأخذه لا يكون معتديا، لا يقال أنه اعتدى على غيره لأن هذا جاهل، ومع الجهل عنوان العدوان والتعدي والظلم لا يتحقق. فإذا لم يتحقق فلا يكون أخذه سرقة، فيكون انتفاء الحد بانتفاء الشبهة من باب التخصص بحسب الحقيقة، وارتفاع عنوان السرقة أو موضوع السرقة. وهذا الكلام الذي ذكره صحيح لكن لا على إطلاقه، على ما أشرنا إلى شبه ذلك أيضا في بحث الزنا في تعريف الزنا الحد الأول من الحدود، فإن هذا الكلام هناك أيضا تقدم منه. وقد قلنا هناك بأن الصحيح التفصيل بين جهل السارق بالحكم الوضعي وجهله بالحكم التكليفي. لو كان السارق جاهلا بالحكم الوضعي أي بعدم استحقاقه لهذا البوضع وعدم استحقاقه لهذا المال، سواء بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية، يعني يشك في أن هذا المال يتصور أنه ماله فيتصور أنه يستحقه لكونه ماله، هذه شبهة موضوعية وهو واقعا ليس ماله مال الغير، أو بنحو الشبهة الحكمية كما لو تصور الولد بأنه يستحق كل أموال أبيه له أن يتصرف في أموال أبيه كما أن الأب له أن يتصرف في أموال ابنه، قد يتصور ويشتبه شخص ويتصور أنه له أن يتصرف في تمام أموال أبيه، هذه شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة حكمية، إذا كان الجهل وعدم العلم، هل كان الجهل بالحكم الوضعي وهو الاستحقاق وعدم الاستحقاق؟ فهذا الجهل يكون عليكم السلام رافعا لموضوع العدوان ولموضوع الظلم ولموضوع الفجور، فيرتفع الحكم بارتفاع الموضوع تخصصا. فمن يأخذ مال الغير بتوهم أنه ماله هذا لا يكون سارقا، ومن يأخذ أموال أبيه بتصور أنه له الحق في أن يأخذ أموال أبيه لا يكون سارقا، وإن كان جاهلا بذلك بنحو الشبهة الحكمية في الثاني والموضوعية في الأول. هذا جهل بالاستحقاق الذي هو الحكم الوضعي، وأخرى لا يجهل الاستحقاق، يعلم أن هذا المال لا يستحقه، مال الغير موضوعا مال الغير، حكمه الوضعي أنه بدون إذن الغير مربوط بإذن الغير وهو لا يستحقه ولا يجوز وضعا له التصرف فيه ولا يملكه وضعا من دون إذن مالكه، فهو يعلم عدم الاستحقاق لا يجهل الاستحقاق وعدم الاستحقاق، لكن يجهل حرمة السرقة كحكم تكليفي، يجهل حرمة الزنا كحكم تكليفي. طبعا الجهل بالحكم التكليفي وهو حرمة الزنا أكثر معقولية خارجا من الجهل بالحكم التكليفي للسرقة وهو حرمة السرقة، لأن السرقة عقلا أيضا العقل يحكم بقبحها باعتبار أنه من الواضح أنه تعدي على الغير وعدوان على الغير ظلم. بس لو فرض أن إنسان ما لضآلة شيء لم يحكم عقله بقبح مثل هذا العدوان، لو تصورنا الجهل بالحكم التكليفي في المقام كما نتصوره في باب الزنا، الجهل بالحكم التكليفي لا يرفع موضوع السرقة ولا يرفع موضوع العدوان، يعني يبقى هذا عدوانا، يبقى الفعل عدوانا، وفجورا هناك يكون فجورا، وزنا هنا أيضا يكون سرقة طالما السارق يعلم بأنه لا يستحقه. فكونه يجهل حرمة السرقة شرعا مثلا، كونه يجهل حرمة السرقة شرعا، هذا الجهل لا يكون رافعا لعنوان السرقة، فعنوان السرقة يصدق حتى لو كان الإنسان جاهلا بحرمته شرعا. ولا إشكال أن الموضوع في القاطع العلم بالحرمة الشرعية للسرقة للقبح العقلي فقط، والجهل بالحرمة الشرعية معقول أن يجهل الإنسان السارق الحرمة الشرعية للسرقة لأنه لم يقرأ الآية أو لم كان جديد عهد بالإسلام وغير مطلع على كل أحكام الإسلام، فيعقل أن يكون السارق جاهلا بحرمة السرقة شرعا. حينئذ الحرمة الشرعية إذا جهلها موضوع الحد، حد السارق الذي يعلم بالحرمة الشرعية والحظر الشرعي على ما تقدم فيما سبق، ويأتي أيضا لعله الإشارة إليه. إذن فيعقل أن يكون السارق جاهلا بالحرمة الشرعية للسرقة، حينئذ الجهل بالحرمة الشرعية للسرقة مع العلم بأن هذا المال مال الغير وأنه مال الغير وضعا منوط بالغير، يعني ملك لا يكون ملكه ولا يحل له التصرفات حلية وضعية فيها إلا بإذن الغير، منوطا بإذن الغير. هذا إذا كان عالما بأن هذا المال مال الغير وأنه لا يحل له إلا بإذن الغير أو تمليك الغير، حينئذ عنوان السرقة يكون صادقا هنا. لو سرق مالا وهو عالم بأن هذا المال للغير ملك الغير حتى لو جهل بحرمة السرقة في الشريعة يكون هذا العمل يكون أفرضوا يتصور عدم الضمان، الضمان ليس دخيلا في هذا الحكم، فيكون حينئذ عنوان السرقة منطبقا في المقام. فإذا انطبق عنوان السرقة فنحتاج حينئذ في نفي الحد عن مثل هذا الإنسان الذي يعتقد حلية السرقة، يعني عدم الحرمة في السرقة تكليفا، ولكنه عالم بأن هذا المال مال الغير وضعا، يحتاج هنا في نفي القطع عنه ونفي الحد إلى التمسك بأدلة الدرء حينئذ. ولا يتم هذا البيان الذي تقدم وهو انتفاء عنوان السرقة، لأن عنوان السرقة ينطلق هنا. كونه يجهل حرمة السرقة في الشريعة لا يجعل أخذه لمال الغير الذي يعلم بأنه عدوان أيضا على الغير لا يجعل أن هذا الفعل ليس عدوانا ليس سرقة سرقة. كونه يجهل الحرمة الشرعية عند الشارع لا يرفع عنوان السرقة ولا العدوان على فعله، فعله سرقة. فإذا كان فعله سرقة إذن فالوجه الذي ذكره في هذا النحو الثاني من الجهل وهو الجهل بالحكم التكليفي دون الوضع لا يتم. إذن فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان الجهل جهل السارق وشبهة السارق جهلا في الاستحقاق الحكم الوضعي وعدم الاستحقاق، هناك يرتفع عنوان العدوان وعنوان السرقة. وبينما إذا كان جهله وشبهته في الحكم التكليفي يعني في الحرمة الشرعية فإنه هناك عنوان السرقة يتحقق، لأنه عالم بأن هذا المال مال الغير ويدري بأن مال الغير أخذه عدوانا على الغير عقلا، أفرض لا يعلم بحرمته شرعا ويحتمل أن الشارع قد حلل مثلا هذا الشيء ولم يحرمه، هذا الجهل بالنحو الثاني لا يكون رافعا لصدق عنوان السرقة، فلو أخذه كان سرقة لكن يكون رافعا للحد باعتبار أنه أن هناك أولا باعتبار ما يمكن التمسك به لو تم قاعدة الدر الحدود تدرأ بالشبهات بناء على تتميم هذه القاعدة، وثانيا للروايات التي تقدمت في بحث الزنا وشرب الخمر وهي روايات عديدة كانت فيها المعتبرات أن إنسان زنى وشرب الخمر وسرق في بعضها ورد عنوان وسرق وهو لا يعلم لأنه جديد عهد بالإسلام، قال الإمام أنه في مقام الجواب أنه لا يحد إذا كان لا يعلم فلا حد عليه، تكون أدلة خاصة مو أدلة مو قاعدة الحدود تدرى بالشبهات تلك القاعدة العامة.
بالنسبة
للعدوان
العقلي لا
يحقق موضوع السرقة، ليش يحقق موضوع السرقة؟ يكفي العدوان العقلي في تحقق السرقة، الحكم التكليفي ليس مناطا في صدق عنوان السرقة. وأيضا رواية خاصة واردة في خصوص المقام، فإن هنا رواية واردة في باب السرقة بالخصوص وإن كان سندها غير معتبرين، رواية الحارث بن حضيرة في صفحة 528 هذه الرواية هكذا ورد فيها، قال مررت بحبشي وهو يستقي بالمدينة فإذا هو أقطع يعني مقطوع اليد، فقلت له من قطعك؟ قال قطعني خير الناس، إنا أخذنا في سرقة ونحن 8 نفر، مع أنه قطعه الإمام أمير المؤمنين يصفه بأنه خير الناس لعدالته وحقانيته، حتى الإنسان المحدود من قبله يصفه بهذا الوصف، قطعني خير الناس، إنا أخذنا في سرقة ونحن 8 نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة، فقال لنا تعرفون أنها حرام؟ فقلنا نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الإبهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينا، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثم قال لنا إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم، يلحقكم الله بأيديكم في الجنة، وإن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار. الاستدلال بقوله تعرفون أنها حرام، فقلنا نعم، قول الإمام تعرفون أنها حرام دليل على أنه الإمام عليه السلام دليل على أنه يشترط العلم بالحرمة، فمع الجهل بالحرمة لا سرقة لا حد، تعرفون أنها حرام، وظاهر حرام الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية، تعرفون أنها حرام لم يقل تعرفون أنها سرقة، تعرفون أنها حرام أي الحكم الوضعي وهو أي الحكم التكليفي وهو حرمة السرقة، فتدل الرواية أيضا على أن العلم ومعرفة السارق وعلمه بالحرمة التكليفية شرعا للسرقة دخل في ثبوت الحد عليه، إلا أن الرواية في سندها أولا مرسلة سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، ثم أيضا قال مررت بحبشي، من هو هذا الحبشي؟ لأن الناقل هو حبشي حارث بن حضيرة ينقل عن حبشي، من هو هذا الحبشي؟ أيضا مجهول لا يعرف منه. وعلى كل حال أصل الحكم ثابت وهو أنه مع الجهل بالحرمة حتى التكليفية لا يكون هنالك قطع، وإنما يثبت القاطع فيما إذا فرض العلم بالحرمة الشرعية مضافا إلى العلم بعدم الاستحقاق. وأما الجهل بالاستحقاق وتصور الاستحقاق الجهل بعدم الاستحقاق فهو يرفع موضوع السرقة كما ذكرنا. فالشبهة بأحد المعنيين يرفع موضوع السرقة ولا يكون شرطا جديدا، وبالمعنى الآخر وهو الشبهة في الحكم التكليفي لا يرفع موضوع السرقة، وإنما يكون تخصيصا وشرطا جديدا زائدا على الشروط السابقة المأخوذة في مفهوم السرقة. ثم أن هنالك رواية أيضا غير معتبرة، رواية محمد بن خالد بن عبد الله القسري والقسري صفحة 525. هذه الرواية قد يستظهر منها اشتراط العلم بالحد أيضا زائدا على العلم بالحرمة، يشترط العلم بالحد والعقوبة في ترتب الحد والقاطع. قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال نعم قيل له: أي شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه. قد يقال أن هذه الروايات تدل على أنه يشترط في ترتب القاطع زائدا على العلم بالحرمة العلم بعدم الاستحقاق المقوم للسرقة، والعلم بالحرمة تكليفان العلم بالقاطع أن هناك عقوبة على السارق وهو القاطع، فإذا لم يكن عليه عقوبة فلا يكون هنالك هذه الرواية. الصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بها، وذلك مضافا إلى ضعف سندها أنها واردة في الصبي، في الصبي الذي ليس في حقه عقاب أصلا، يعني ليس في حقه عقوبة، وإنما الإمام قال له أنه سله هل كان يعلم، يريد أن يرى أنه مورد للتأديب أو ليس موردا للتأديب، لأن عقوبة الصبي على ما سوف يأتي عقوبة من باب التأديب بملاك التأديب، لا أنه هو حد من حدود الله عليه لا بد أن لا يضيع. وملاك التأديب فرع أن يكون هذا المؤدب الذي يراد تأديبه يكون مطلعا على الأحكام، مطلعا على أنه هناك حرمة وهناك عقوبة، وما إذا لم يكن مطلعا على هذا على العقوبة على الحرمة بل حتى على العقوبة لو لم يكن مطلعا من المعقول أنه لا يعزر لا يؤدب، لأن المقصود من تأديبه جعله يلتفت في المستقبل، وهذا إذا كان جاهلا لا معنى لأن يؤدب حينئذ وهو جاهل بذلك. ولهذا خصص قال أن يعلم القطع بالخصوص، أما لو كان يعلم العقوبة لكن دون القطع الضار كما في ذيلها تقول الرواية هكذا. قال: فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم. قلت: أي شيء هو؟ قال: الضرب أو أضرب. فخليت عنه، لأن الإمام قال له: فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا يعني قطع بالخصوص فخلي عنه. ولهذا خلى عنه أيضا، لأن العقوبة التي كان يعلم بها إنما هو الضرب ولم يكن يعلم بعقوبة القاطع. إذن فهذا بحسب الحقيقة بملاك التأديب، هذه العقوبة عقوبة تأديبية في حق الصبي، وفي مورد العقوبة التأديبية اشتراط العلم بالحرمة والعقوبة وخصوصيات العقوبة كلها يكون معقولا أخذها. فلا يمكن أن يستدل بهذه الرواية على تقييد مطلقات الحد حد السارق بأن يكون عالما